الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 96 بعد 300 من تفسير البغوي، وهو 32 من تفسير سورة التوبة. قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصدا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يقول سبحانه وتعالى آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا يا معاشر من اعتذرتم بهذه الأعذار فسيرى الله عملكم وصدقكم ورسوله والمؤمنون يرون ذلك منكم، فإن كان باطنكم خلاف ظاهركم كانت الفضيحة في الدنيا والآخرة. وستردون أي بعد موتكم وبعثكم إلى عالم الغيب والشهادة، وهو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب ما غاب عن الأعين، والشهادة ما ظهر للأعين، فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون في هذه الدنيا من خير أو شر، ويجازي كل واحد على عمله. وآخرون مرجون أي رجع أمرهم، وهم ممن تخلف ولم يكن حاله كحال الأولين الذين أقسموا واعتذروا، وإنما اعترفوا بصدق حالهم كما هو حال كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. فأرجع الله عز وجل وأخر أمرهم، إما يعذبهم بسبب تخلفهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يتوب عليهم إن علم صدقهم، وهذا الذي حصل منهم ولهم رضوان الله عليهم، والله عليم بحال الإنسان وحكيم في فعله وأمره. فلما ذكر الله عز وجل ما ذكر من شأن المنافقين أخبر بما حصل عند قفول النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، حيث كان قد واعدهم واعد بعض المنافقين الذين بنوا مسجدا يزعمون أنهم يتعبدوا لله عز وجل فيه، ومنهم أبو عمرو الفاسق، وكان قصدهم من بناء هذا المسجد المكر والكيد بالإسلام وأهله. ففضحهم الله وأمره الله بإحراق مسجدهم. والذين اتخذوا أي بنوا مسجدا ظاهرا ضرارا وكفرا وتفريقا، وهذا هو الواقع في الباطن، بنوه لمضارة المؤمنين ولتفريق جماعتهم ولإظهار ما يبيتون من الكفر والمكر بالإسلام وأهله بين المؤمنين، يوقعون بينهم العداوة والبغضاء والشحناء، لأن الأبدان إذا تنافرت في الغالب يكون بسبب تنافر القلوب. ثم بعد ذلك إن لم يقع التواصل بين المتخاصمين أو بين الأخوين يوسع الشيطان الفجوة حتى يصل الأمر إلى فرقة وهوة سحيقة، ربما يبدع أحدهم الآخر ويتكلم أحدهم في الآخر. ولهذا أمر الله عز وجل بهدم هذا المسجد لما يؤول إليه أمره من تفريق المؤمنين. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على الجماعة والألفة والقرب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن وقع بينهم ما يستدعي كان المبادرة إلى الإصلاح من الجانبين، لأن التمادي سيؤدي إلى شر ولا بد. فربما تكون المسألة في بدايتها لا تحتاج إلى كثير عناء سوى الاعتذار أو العفو والصفح عما سلف، ولكن إذا قد أوغرت الصدور وتنافرت القلوب وشحنت بالبغضاء وما يليه من الحقد والحسد، قد يتعذر بعد ذلك جمع ذات البين ويصعب الإصلاح بين الأخوين. ولكن من الذي يدرك مثل هذه الأمور إلا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الذين حالهم على محبة الخير للمسلمين في جميع الأحوال؟ الإمام أحمد ضرب وسجن وكفر وعودي وأوذي وخرج يعفو عن الجميع ويدعو للجميع، إلا من كان من المعاندين كابن أبي دؤاد ونحوه. وهكذا الإنسان يعود نفسه سعة الصدر والعفو والصفح وتضييق مداخل الشيطان. يا أخي، وجود العدو لك يؤذيك، تارة تسمع منه كلمة تؤذيك وتارة ترى منه فعلا يؤذيك، وتضييق هذا الباب باب العداوة يريحك، بدل أن تبقى مهموما مغموما تنام وأنت مستريح الصدر حسن الحال. وهذا أمر قد جربناه، ليس بالأمر المستحدث، هذا أمر قد وقع، ربما وقع بيننا وبعض إخواننا خصومة، فكل ما يصدر منهم من فعل نفسره على ما في قلوبنا، وكل ما يصدر منا من فعل يفسره على ما في قلبه، حتى تمت المصافاة وإذا بنا نعرف أن تلك التهويلات كانت من الشيطان لقصد إشاعة البغضاء والفرقة بين المسلمين. فلا أحسن والله من إصلاح ذات البين، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله بملازمة العدل في ذلك لعلكم ترحمون. المصلح والمتخاصمان كلاهم كلهم يرحم، كلهم يرحم لو أخذنا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أمر الله عز وجل بإحراق مسجد الضرار لما فيه من الضرر والفرقة بين المؤمنين. وقد تكون هناك أمور ليست بمساجد الضرار ولكنها في حكم مسجد الضرار، مثل بعض المجالس التي فيها زرع البغضاء والشحناء على المسلمين عامة والمستقيمين خاصة وعلى أهل العلم والشأن خاصة الخاصة. فإن لم تكن مساجد ضرار تكون مجالس ضرار، فلا بد أن نسعى سعيا حثيثا في إزالة ما يقع بين المسلمين من الشحناء والبغضاء وتضييق مداخل الشيطان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. حتى أن الشيطان يا أخوة في زمن الفتنة تعطي النصيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيها أدنى شيء، من سمعها يقول ما شاء الله نصيحة طيبة جزاها الله خير، لكن من يحمله على محمل في قلبه يقول هذا يقصد وهذا يريد. نحن نريد الاستقامة على دين الله من الجميع، نحن ننصر الجميع بعودتهم إلى جادة الصواب، المخطئ والمخطأ عليه، الباغي والمبغى عليه. والمؤمنون إخوة، احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين عامة وأن يصلح حال المستقيمين خاصة وأن يكفينا الشر وأهل الشر. هذا الأمر الذي نحن بفضل الله عليه تعلمناه من مشايخنا، ومن علمائنا كم يصبرون على طلابهم، كم يصبرون على المناوئين لهم وينصرون ويصحون ويوجهون لإرادة الاستقامة على الدين، ولا يقع ما يقع بعد ذلك من التبديع والتفسيق إلا بعد أن يبذل الإنسان الجهد. وإلا والله فحرصنا على هداية العبد أهم من حرصنا على ذهابه، بل ما عندنا حرص على ذهابه. يا ليت يؤمن أفجر الفجرة ويسلم أكفر الكفرة لو كان الأمر إلينا، لكن الأمر إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإلا والله أني أتمنى أن يسلم نتنياهو وماكرون وترامب ونفرح بإسلامهم، ما يضرنا ذلك، ما يضرنا ذلك، فكيف يعني نفرح بزيغ المستقيم؟ معاذ الله أن نفرح بذلك، بل نحن نوجه وننصح أنفسنا وغيرنا لإصلاح ذات بيننا. الحمد لله عندنا آباء من علماء السلف أصحاب الحديث الذين نعتقد فيهم العدالة والصدق والأمانة والنصح، نرمي بالقضية بين أيديهم، فإن قالوا أخطأنا نتوب إلى الله. أما أنا أشهدكم من أثبت علي خطأ في كتاب أو درس أو خطبة أو محاضرة على دينية أو في مسائل عملية على إخواني أو على أي إنسان، فأنا تائب إلى الله عز وجل من هذا الخطأ. لكن بعد أن يبين أنه خطأ ما يذهب يتحامل ويقول أنت تريد وأنت ما تريد، يبين لي أنه خطأ. إذا ظهر أنه خطأ أتوب إلى الله منه وأعتذر ممن ظلمته. وإن كان يحتمل الخطأ، يا أخي الدنيا فيها فسحة، أترك هذا الأمر الذي يضيق علي الحال. مرة من المرات قالوا أنت كفرت عبد الرحمن العدني، قلت والله ما كفرته، ومع ذلك كتبت مقدمة الطبعة الثانية من الخيانة الدعوية، قلت وقد حمل بعضهم على أني كفرت عبد الرحمن العدني بقولي كذا وكذا، وبما أن هذا اللفظ قد احتمل هذا فأنا أتوب إلى الله عز وجل عنه وأتراجع منه، وفي لغة العرب فسحة، أريح نفسي أمام الله ثم أمام الناس، ما يبقى متشبث لي بتلك الكلمة يقيدني بها قيد، أنت قلت في يوم كذا وفعلت في يوم كذا، إن قلت باطل فأنا بشر أصيب وأخطأ أتوب إلى الله من الباطل، وإن قلت حق فالحمد لله الذي وفقني للحق. هذا هو الذي ينبغي من جميع المسلمين عامة ومن السلفيين خاصة، ما أحد فوق الحق أبدا، وما أحد يريد الباطل أبدا، لكن يبين الباطل، ما هو على ما في نفسك، عنزة ولو طارت كما يقولون، عنزة ولو طارت بعضهم، لا، بين الباطل، هذا باطل ودليل كذا. بعد ذلك يطالب المخطئ بالتوبة إلى الله ويريح نفسه ويريح غيره. هذه عبارة عن نصائح عامة نحن نعطيها في كل وقت، لا تنزل على حوادث وعلى أماكن وعلى بلدان، نصيحة عامة لكل سلفي بينه وبين أخيه خلاف يسعى في وأد الخلاف، نصيحة عامة لكل سلفي استطاع أن يسعى في هداية أكفر الكفرة وأفجر الفجرة وأشد الناس نفاقا وبعدا، أن يسلك ذلك السبيل إلا أن يعجز. وعند أن يقع الابتداع والمخالفة عند ذلك والله ما يتأخر الإنسان أن يتكلم في المبتدعة وقلبه منشرح. الإنسان قد يخطئ لغير ما عمد، وقد يسلك مسلك لفهم فهمه فيقوم ويسدد وينصح، وأحيانا قد يفهم الأمر أنه خطأ وما هو خطأ في نفس الأمر، ليس بخطأ في نفس الأمر. فالله الله في التعاون على البر والتقوى وفي تضييق مداخل الشيطان على الإنسان. وأما الظالم الباغي قد لا يستفيد، انظروا إلى ما ظلموا به شيخنا يحيى حفظه الله، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في الصحابة، يبدع عثمان، مع أن الشيخ مرة سئل ما قولك في من يبدع عثمان، قال من بدع عثمان بن عفان كافر، كافر، لأنه يكذب المتواتر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة عثمان وأنه من أهل الجنة، كيف يبتدع؟ وهكذا في مسألة
أنه خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن مراده وأخبر أن المراد كذا وكذا، ومع ذلك تركنا هذا اللفظ. أبد أنك مخطئ مخطئ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، هكذا يقول الله. من تاب تاب الله عليه. يا عائشة، أما علمت أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ قال: وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني مكان مرصد لكل من حارب الله ورسوله، يجتمعون فيه ويتمالؤون فيه. لمن حارب الله ورسوله، أي لمن خالف دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حارب الله بمحاربة أوليائه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. لمن حارب الله ورسوله من قبل، حارب الله ورسوله من قبل، أي من قبل بناء مسجد الضرار، وهو مستمر على هذا الفعل. ولا يحلفن إن أردنا بهذا البناء إلا الحسنى، إلا الفعل الحسنة من الرفق بالمسلمين والتوسع على أهل الضعف والعجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كذب في هذا القول، والله يشهد يخبر إنهم لكاذبون. لا تقم فيه يا محمد أبدا على التأبيد. لا مسجد أسس على التقوى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء من أول يوم أحق أن تقوم فيه، كلاهما أسس على التقوى. وما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسجدين أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصى فضرب بها على الأرض وقال: هو مسجدكم هذا، مسجد المدينة. فليس المراد أن مسجد قباء لم يؤسس على التقوى، فكلاهما أسس على التقوى. أحق أن تقوم فيه بالصلاة والقيام والاجتماع مع المؤمنين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهؤلاء أهل قباء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تطهرهم، أخبروا أنهم يتطهرون بالحجارة، أعني الماء، بالماء، أخبروا أنهم يتطهروا بالماء، وجاء أنهم يتطهرون بالماء والحجارة ويجمعون بينهما، ولم يثبت ولو جمع بينهما فحسن، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر. والله يحب المطهرين من الأحداث والجنابات والنجاسات، وكذلك من الذنوب والمعاصي البليات. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، في قراءة أسس بنيانه، أي المسجد الذي أسس على تقوى من الله وطاعة ورضا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، مسجد الضرار هائر ساقط، فانهار به في نار جهنم، سقط بالبناء، يريد بناء هذا المسجد كالبناء على شفير جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، الكافرين المنافقين المعرضين. لا يزال بنيانهم هذا المسجد الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بنوا وشيدوا ريبة في قلوبهم، شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين وهم كانوا على إساءة، إلا أن تقطع قلوبهم، وهذا يكون بالموت، فهم لا يزالون في شك حتى يلحقهم الموت والهلكة. والله عليم حكيم. الله المستعان. إلى هنا والحمد لله.